العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في فصول الآداب: وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، كان فيها محرم حرمت الإجابة، كان فيها مكروه كرهت الإجابة. نعم شيخي. قال الشارح رحمه الله: حيا وميتا. قوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. قوله: وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب. أشار ابن عقيل إلى بعض شروط إجابة وليمة العرس، فقد ذكر أهل العلم في هذا المقام شروطا لوجوب إجابة الدعوة، وهي مأخوذة من عموم الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة رضي الله عنهم. ومن أهم هذه الشروط: الشرط الأول ألا يكون في الدعوة لعب ولا منكر كلهو وطرب واختلاط وتدخين وخمر ونحو ذلك من المنكرات، لكن هذا مقيد بما إذا لم يستطع المدعو تغيير المنكر فإنه يحرم حضوره، لعموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعموم قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فقد ذكر المفسرون أن هذه الآية يدخل في عمومها حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، وكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم فهو معهم في الوزر سواء، فعليه أن ينكر، فإن لم يقدر فإنه يقوم عنهم لئلا يكون من أهل هذه الآية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليه الخمر. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر السورة، ثم دخل. قال الإمام الأوزاعي: لا ندخل بيتا فيه طبل ولا معزاف، فإن كان قادرا على تغييره بسلطته أو مكانته العلمية في المجتمع فإنه يحضر ويغير المنكر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون عنده همة عالية وغيرة وقوة، فلا يحقر نفسه عند رؤية المنكر حتى ينفع الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الشرط الثاني أن يكون الداعي مستقيما، فإن كان مجاهرا بالمعصية كترك صلاة الجماعة وفي هجره وترك إجابته مصلحة لم تجب دعوته، فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر، لأن الأصل تحريم الهجر، لكن إن تحققت المصلحة شرع إما وجوبا وإما ندبا. الشرط الثالث أن يعين الداعي المدعو ويخصه بالدعوة، سواء أكان ذلك عن طريق الكلام المباشر أو عن الطريق الهاتف أو برسول أرسله إليه ونحو ذلك، مما يدل على أنه قصد دعوته وحضوره بحيث يتأذى لعدم حضوره ويفقده من بين الحاضرين. فإن كانت الدعوة عامة وهي دعوة الجفلة فلم تجب الإجابة بل تجوز، كما لو قال: ادعو من لقيت، أو يعطيه مجموعة بطاقات يفرقها ونحو ذلك مما لا يدل على قصد شخص بعينه، لم تجب الإجابة، لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه بل كل واحد غير منصوص عليه، فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه ولا يسأل عنه لو تخلف اللهم إلا إن كان قريبا أو زميلا، ويعرف أنه لو تخلف صار قطيعة أو إخلالا بحق الزمالة والصداقة، أو كان يعلم أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب. أما قول بعض الفقهاء إنه إذا عمم الدعوة لم تستحب الإجابة فهذا فيه نظر، والصواب الاستحباب وعدم الوجوب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها: ادع لي رجالا سماهم وادع لي من لقيت. الحديث. الشرط الرابع أن يكون الداعي مسلما، فإن كان كافرا ودعاك إلى وليمة زواج مثلا لم تجب إجابته، بل تجوز لانتفاء طلب المودة معه، ولأنه يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته وفساد تصرفه. فإن كانت الدعوة تتعلق بشعائرهم الدينية كالأعياد حرمت إجابته، لأن معناها الرضا بشعائرهم وما هم عليه من الكفر والضلال، ولهذا تحرم تهنئتهم. الشرط الخامس ألا يكون للمدعو عذر من مرض أو سفر أو مطر أو تمريض مريض أو خوف على نفسه أو أهل أو مال ونحو ذلك، لأن جميع واجبات الشرع تسقط بالعذر بناء على قاعدة لا واجب مع العجز المأخوذة من الأدلة الشرعية. ومن العذر كما قال العلماء أن يعتذر المدعو للداعي فيقبل عذره، فهذا يسقط الوجوب. الشرط السادس أن تكون الدعوة في المرة الأولى، فإن دعاه للوليمة نفسها مرة ثانية لم تجب إجابته، إلى غير ذلك من الشروط. وقد أوصلها صاحب طرح التثريب إلى 17 شرطا، وبعضها فيه نظر، والله أعلم.
هذه الشروط لو صاغها بعضكم اختصرها في رسالة واتساب ونشرها سيكون فيها نفع إن شاء الله. نعم. قوله
قال حفظه الله تعالى: قوله ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام. المروءات جمع مروءة، ويقال مروة بالتشبيب بدون همز. والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. والمروءة هي كمال الرجولية، وهذا الكمال ينتظم من الأخلاق الحميدة والآداب السامية، فهي جماع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. والمعنى أنه لا ينبغي لذوي الأقدار العالية في المجتمع وأهل العلم والفضل أن يتسامحوا في إجابة الدعوة إلى الطعام وحضور الولائم غير الشرعية، لأن هذا يترتب عليه أمران: الأول أنه يورث دناءة ولؤما، وهذا لا يناسب ذوي النفوس الشريفة والأخلاق العالية. وقد ذكر العلماء أن تكرر حضور وليمة غير نحو سلطان بلا طلب ولا ضرورة من خوارم المروءة، ونص الفقهاء في كتبهم أن شهادة الطفيلي لا تقبل، والطفيلي من يتبع الضيفان ويأتي الوليمة بلا دعوة. وقد علل الفقهاء لذلك بأنه يأكل محرما ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة. الأمر الثاني مما يترتب على التسامح في حضور الولائم أنه يؤدي إلى احتقار الإنسان وسقوط هيبته من صدور الناس. قال ابن بلبان: ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة والتسامح فيه لما فيه من البذلة والدناءة والشرف، لا سيما الحاكم. وكلام ابن عقيل هذا نقله عنه ابن مفلح، وأشار ابن دقيق العيد إلى هذا المعنى، وأن هذا القائل اعتبر هذا مخصصا لنصوص الأمر بإجابة الدعوة، ثم قال: وفيه نظر. ووجه هذا النظر أن مقدم أهل الفضل وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقدم أهل الفضل وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة ويقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. قال الحافظ ابن حجر: به دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس، وعلى إجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه قليل. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، فقد رأينا في مجتمعنا هذا نماذج من العلماء وأهل الفضل يجيبون الدعوة وصار لهم في قلوب الناس مكانة. ولعل كلام ابن عقيل ليس على إطلاقه، فقد جاء في الإقناع وشرحه: ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة إلى الولائم غير الشرعية، فالكراهة مقيدة بالولائم غير الشرعية، أما الشرعية فالإجابة إليها على ما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن عيادة المرضى وتعزية المصابين. نعم، قوله
قال حفظه الله تعالى: قوله ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم، المراد بالعيادة هنا تفقد أحوال المريض والسؤال عنه، وسميت عيادة لأن الناس يتكررون ويرجعون على المريض. أما حكمها فإنها مطلوبة إجماعا، وإنما اختلف أهل العلم فيما زاد على ذلك، فذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، واختاره ابن عقيل واستدلوا بأدلة ظاهرها الوجوب، كحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه، منها رد السلام وعيادة المريض. قال: وما ورد من الأمر بها فهو محمول على زيادة الترغيب في عيادة المريض. القول الثاني أن عيادة المريض واجبة، وبه قالت الظاهرية كما حكاه ابن دقيق العيد، وهو قول البخاري، فإنه بواب في صحيحه فقال: باب وجوب عيادة المريض، واستدلوا بما ورد في الشرع من الأمر بها، والأمر للوجوب. القول الثالث أنها واجب كفائي، وبه قال بعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول قوي يتمشى مع نصوص الأمر بها.
وهو القول الذي يجمع بين الأدلة.
واعلم أن الذين قالوا إنها سنة قالوا قد تصل إلى حد الوجوب في حق ذوي الأرحام، فعيادة الأب واجبة لأنها من البر المأمور به شرعا، وعيادة الأخ واجبة من أجل صلة القرابة، وكذا المريض الذي لا قائم عليه فتجب عيادته والقيام عليه وتمريضه لئلا يضيع ويموت جوعا وعطشا، وهذا فرض كفاية. فالقاعدة في هذا أنه كلما كان للمريض حق عليك من قرابة أو صحبة أو جوار كانت عيادته آكد. قوله وحضور جنازته، أي ويستحب للمسلم حضور جنازة المسلم والسير معها، وهو سنة بالإجماع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه للأمر به، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مات فاتبعه، وهو قبل ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وبه جزم الصنعاني. والقول الثاني أن اتباع الجنازة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وهذا قال به بعض أهل العلم كابن بطال وابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر وبعض فقهاء الحنابلة وغيرهم، واعتبروا الأوامر الواردة في هذه المسألة محمولة على وجوب الكفاية.
والقول القول الذي تستقيم معه الأدلة.
والقول الثالث أن اتباع الجنازة سنة، وهذا مذهب الجمهور، مستدلين بصيغة الأمر وهي مصروفة عن الوجوب إلى الندب بدليل الإجماع الذي نقله بعض العلماء. وهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، إلا في حق من بينك وبينه قرابة أو جوار أو شبههما، فإن الأمر يصل إلى الوجوب لما ورد في حق القريب والجار من النصوص الدالة على تقديمهما على غيرهما من عامة المسلمين. وأما القول بوجوب تشيع كل جنازة فإن فيه من المشقة ما هو بين، والشريعة لا تأتي بمثل هذا.
وثمرة هذا الخلاف أن من قال بسنية اتباع الجنائز يرى أن الجنازة التي لم يتبعها أحد لا إثم على أحد في ذلك، أما من قال بفرضيته فرض كفاية يرى أنه إذا لم يتبع الجنازة أحد مع القدرة أثمت الأمة بأسرها، لكن إذا اتبعها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولا قائل عند التأمل يتساهل في قضية عدم اتباع الجنائز. نعم. وفي حضور الجنائز
واتباعها فضل عظيم ومصالح جمة، ومن ذلك حصول الأجر للتابع والدعاء للمتبوع، القيام بحق الميت، أداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم في ذلك، وهذا له أثر ملحوظ. ومنها إعانة أهل الميت على حمله وحفر قبره ودفنه، ومنها حصول العبرة والعظة بمشاهدة الموتى والمقابر. والحضور يشمل اتباعها من عند أهلها حتى يصلى عليها وتدفن، وهذا هو الأفضل. ويشمل اتباعها من المسجد حتى يفرغ من دفنها، وهذا الذي عليه غالب الناس اليوم. قوله وتعزية أهله، أي ويستحب للمسلم تعزية أهل أخيه إذا مات. والتعزية مصدر عزى يعزي. قال ابن فارس: العين والزاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على الانتماء والاتصال. وقولك عزيته أي قلت له انظر إلى غيرك ومن أصابه مثل ما أصابك. وعزاه أي صبره وسلاه ووعظه ودعا له. وأصل العزاء الصبر، وهو اسم أقيم مقام المصدر وهو التعزية. والتعزية اصطلاحا حث المصاب على الصبر واحتساب الأجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. وقد ثبتت التعزية من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلي: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أما من قوله فلم يثبت شيء. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يجبر بها يوم القيامة. قيل يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال: يغبط. وأما لفظ التعزية فليس فيه شيء معين، بل الأمر واسع، وهو على قدر منطق الرجل وما يحضره في ذلك المقام من القول. وقد عز الإمام أحمد أبا طالب فقال: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. وقد ذكر الإمام النووي أن من أحسن ألفاظ التعزية ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ويرد المعزى بما تيسر من الدعاء للمعزي، كقوله: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، كما أثر عن الإمام أحمد قوله: ولا بأس بعيادة الذمي. الذمة معناها العهد والأمان والضمان، وأهل الذمة هم الذين يعطون عهدا مستمرا للبقاء في دار الإسلام إذا أعطوا الجزية واحترموا أحكام الإسلام. والحديث الذي ذكر ابن عقيل لم أجده بهذا اللفظ، وقد ذكر ابن القيم من طريق الأثرم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده وقال: كيف أنت يا يهودي يا نصراني. وقد جاء الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم. فأسلم. وقد ترجم عليه البخاري: باب عيادة المشرك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في عيادة الذمي بين أن يرجى إسلامه أو لا، وقيده ابن بطال بما إذا رجي إسلامه وإلا فلا، فتعقبه ابن حجر بأن هذا يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. وقد ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد 3 روايات في عيادة الذمي: المنع من العيادة والإذن والتفصيل، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فينبغي إذا عاده أن يعرض عليه الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
والذي يظهر يا إخوان أن عيادة الذمي والكافر مستحبة إذا كان يرجى إسلامه، فلا يستقيم أن نحصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر بالجواز فقط. نعم. سم بنورة بغت شيء
شيخنا بخصوص 3 أيام
العزاء تحديده في ما ليس له أصل. لكن الشيخ باز يرى أن ما يفعله الناس اليوم لا بأس به، أن يجلسوا يعني 3 أيام لاستقبال المعزين وكذا حتى يخففوا عنهم المشقة وكذا إلى آخره، يقول أنه هذا لا بأس به. والشيخ الألباني رحمه الله كان يرى أن هذا من البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قوله: والغيبة حرام. الغيبة هي الاسم من الفعل اغتابه اغتيابا، وهو مأخوذ من مادة غيبة التي تدل على تستر الشيء عن العيون، لأن الغيبة التي هي الوقيعة في الناس لا تقال إلا في غيبة الشخص. أما في الشرع فهي كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. وعبر عن هذا بعض العلماء بقوله: ذكر العيب بظهر الغيب. والاشتقاق اللغوي يفيد أن الغيبة مختصة بعدم حضور الإنسان في مجلس الغيبة، وبهذا جزم أهل اللغة وأكثر الأئمة. وقوله صلى الله عليه وسلم بما يكره لفظ عام لكل ما يكرهه المغتاب، سواء كان ذا الذي يكرهه في دينه أو دنياه، وسواء كان في بدنه أو ماله أو أهله أو ولده أو ثوبه أو مركبه أو غير ذلك مما يتعلق به. وهذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة يعد تفسيرا لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا المعنى موضع إجماع بين أهل العلم. وقول المؤلف حرام أي بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وقد نقل النووي وابن حجر الهيتمي وابن حجر العسقلاني والسفاريني والقرطبي وغيرهم الإجماع على أنها من الكبائر، لحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ويؤيد هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مرت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر ويقعون في أعراضهم. قال رحمه الله تعالى: قوله في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، أي إن ذكر الإنسان بما يكره إنما يكون في غيب إنما يكون غيبة في حق شخص مستتر بفسقه لم ينكشف أمام الناس بالمعاصي والقبائح، فهذا لا تجوز غيبته ولا التشهير به، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة. وإنما لم تجز غيبته لأن غيبة الفاسق ونحوه من أهل البدع من باب إنكار المنكر، والإنكار لا يكون إلا عند المجاهرة بالمنكر. ومفهوم كلام المصنف أن من انكشف بالمعاصي وجاهر بها فلا غيبة له، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك ذمه لينزجر الناس عنه وعن فعله وعن صحبته. قال الحسن البصري: ليس لأهل البدع غيبة. وقال الخلال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد رحمه الله يقول: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة. قال ابن مفلح: الأشهر عن الإمام أحمد الفرق بين المعلن وغيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره. وقال أيضا: إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء. قال رحمه الله: قوله لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية، ففيها نهى الله تعالى عن الغيبة وحذر منها أبلغ تحذير في قوله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا من أحسن القياس التمثيلي وأبلغه. أولا، لأن الغيبة تمزيق العرض، كما أن أكل اللحم تمزيقه مع الجلد، وهذا أقبح. ثانيا، أن الله تعالى جعل اللحم لحم الأخي لا لحم حيوان، لأنه أشد كراهة. ثالثا، جعل الأخي ميتا لكونه لا يدافع عن نفسه، لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة بحيث يدافع عن نفسه. رابعا، وصف ذلك بالكراهة مبالغة في التنفير عنه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند الآية المذكورة: وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر. والغيبة تختلف مراتبها بتفاوت الشخص المغتاب وما حصل له من الإيذاء وما ترتب عليها من المفاسد. فغيبة العامي من سائر الناس ليست كغيبة العالم مثلا، لأن غيبة عامة الناس إنما تسيء إليه، لكن غيبة العالم إساءة إليه وإلى ما يحمله من علم الشريعة وإلى مكانته عند الناس. وللغيبة أسباب كثيرة، منها أولا ضعف الورع، لأن الإنسان إذا قل ورعه لم يبال بما يتكلم به ولم يقم وزنا لأحكام الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالأوامر والنواهي. ثانيا الحسد. ثالثا مجالسة الرفقاء والأصدقاء ممن يغتابون الناس. رابعا إرادة الإنسان رفع نفسه بوضع غيره. خامسا اللعب والهزل والمفاكهة.
وقد يا أخوان، يعني هذه المباحث الغيبة اللي ذكرها الشيخ هنا لو تستل وتنشر عبر برنامج الواتساب يكون فيها نفع اللي بالأجر. نعم. وقد رأيت
الشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مفيدا يعالج واقع الناس وما هم عليه في مجالسهم، فهو يقول: فمن الناس من يغتاب لموافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم لقطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله، ويقول: إنه مسكين أو رجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت، وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضم لجنابه. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. ومنهم من يرفع غيره رياء، فيرفع نفسه فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد، وإذا أثنى عليه شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيف، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيف، وكيف فعل كيت وكيف، فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الاغتمام، فيقول: مسكين فلان غمني، ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطوى على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر، والله المستعان. وللغيبة آثار سيئة، فهي بالإضافة إلى ضررها على المغتاب بوقوعه في عرض أخيه، فهي تفتح أبوابا كثيرة من الشر، وتسبب العداوة والبغضاء والخصام، وهي مرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة بين الناس، وهي دليل على خسة المغتاب ودناءة نفسه وسقوط همته. قال رحمه الله تعالى قوله: ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه لم يكن مغتابا له. أشار ابن عقيل بهذا إلى أن الغيبة وإن كانت في الأصل محرمة إلا أنها تباح في أحوال للمصلحة إذا كان الدافع لذلك النصيحة ولم يقصد ذمة، وهذا هو ضابط ما يباح من الغيبة. قال الغزالي: اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، فيدفع ذلك إثم الغيبة. وقد ذكر أهل العلم 6 أسباب تباح بها الغيبة، وهي: أولا، الفاسق المجاهر بالذنب أو إيذاء المسلمين بقلمه أو لسانه أو فكره، أو صاحب البدعة المجاهر ببدعته، فيجوز ذكر هذا الشخص بما فيه، ولا يعد غيبة إذا أخلص هذا المتكلم فيه لله تعالى قاصدا التحذير منه وإزالة ما هو عليه من المنكر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إئذن له بئس أخو العشيرة. وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب وذلك لأن وذلك لأن النصح الواجب لا يعد من الغيبة. وقد قيل الإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وقولنا: إذا أخلص هذا المتكلم لله تعالى، هذا هو الشرط الأول من الشروط 3 في جواز غيبة الفاسق والمبتدع المعلن لفسقه وبدعته، وهو أن يكون الباعث الإخلاص لله تعالى وقصد النصح للمسلمين وتحذيرهم من ذلك الفاسق. فإن قصد بالطعن على الفاسق ونحوه غير ذلك كالعداوة الشخصية أو الحسد أو نحو ذلك، بقيت على الأصل. والشرط الثاني أن يكون الفاسق حيا، فإن كان ميتا لم تجز غيبته لفوات الغرض بموته إلا إن كان له كتب تقرر فسقه أو بدعته، أو له أتباع ينشرون ذلك، فإنه يجب التحذير منه لأن السبب المبيح لغيبته لا زال قائما. والشرط الثالث لزوم العدل في غيبة الفاسق، فيذكر ما فيه ويترك ما ليس فيه، ومن زاد على ما فيه فقد دخل في حد البهتان كما تقدم أول الموضوع. ثانيا، السبب الثاني ما تباح فيه الغيبة، التعريف بالشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش، إذا كان لا يراد به نقصه ولا عيبه. ومثل ذلك من سئل عن شخص يراد تزويجه أو شركته أو معاملته. ثالثا، التظلم، فيجوز أن يقول المظلوم: فلان ظلمني أو أخذ مالي أو إنه ظالم، إذا كان ذكر ذلك شكاية على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها. رابعا، الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته، فيقول: فلان فعل كذا في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية. خامسا، الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: فلان ظلمني بكذا، فما طريقي إلى الخلاص عنه. سادسا، تحذير المسلمين من الاغترار به كجرح الرواه والشهود ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم أهليته. قال النووي في الأذكار بعدما ذكر هذه الأسباب 6، قال: ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة فيها. قال رحمه الله تعالى: قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ذكر العجلوني في كشف الخفاء بلفظ: نذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس، ولا يصح. أما ما ذكره ابن عقيل فلم أجده بهذا اللفظ، ويوجد بلفظ قريب منه، وهو: أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه يحذره الناس. ومعنى أترعون أي أتتحرجون. قوله: ولا يظن بعمر، ولا يظن،
حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع كما في الحاشية. نعم، قوله
ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة. يشير المؤلف بهذا إلى موضوع انتخاب عمر رضي الله عنه الخليفة من بعده، حيث جعل الشورى في عدد محصور، وهم 6 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، وكلهم بدريون، وكلهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكلهم يصلحون لتولي الأمر، وأمرهم وأمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا, وفيهم ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحضرهم مشيرا فقط وليس له من الأمر شيء. وحدد عمر رضي الله عنه مدة المشاورة بثلاثة أيام, وتم اختيار عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعد عمر رضي الله عنه رضي الله عن الجميع. وقوله حيث ذكر عيب كل واحد يشير بهذا إلى ما رواه البلاذري في الأنساب. قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا الواقدي عن محمد بن عبيد الله الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لا أدري ما أصنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم, وذلك قبل أن يطعن, فقلت ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟ قال أصاحبكم يعني عليا؟ قلت نعم, هو أهل لها في قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحره وسابقته وبلائه. فقال عمر إن فيه بطالة وفكاهة. فقلت فأين أنت من طلحة؟ قال فأين الزهو والنخوة؟ قلت عبد الرحمن بن عوف. قال هو رجل صالح على ضعف فيه. قلت فسعد؟ قال ذاك صاحب مقنب وقتال, لا يقول بقرية لو حمل أمرها, لا يقول بقرية لو حمل أمرها. قلت فالزبير؟ قال لقس مؤمن الرضا كافر الغضب, شحيح إن هذا الأمر لا يصلح إلا لقوي في غير عنف, رفيق في غير ضعف, جواد في غير سرف. قلت فأين أنت من عثمان؟ قال لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس, ولو فعلها لقتلوه. ولم يأتي هذا الخبر من طريق يعتمد عليه, ولولا الحاجة إلى توضيح كلام ابن عقيل ما ذكرته فهو خبر منكر, ثم إنما جاء فيه معارض بما هو أصح منه. وما ورد من أن عمر رضي الله عنه قد أثنى على أهل الشورى, فقد جاء في حديث عمرو بن ميمون الطويل الذي رواه البخاري في الصحيح في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه, وفيه فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, فسمى عليا وعثمان الحديث, والله تعالى أعلم.
بوركت يا شيخ سيد, نكتفي يا أخوان بهذا القدر, ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب المبارك وبغيره مما نقرأ ونسمع.
آمين.
اليوم إن شاء الله على الساعة 8:30 زين؟
ان شاء الله.
لا لا نكمل هذه عشان ودي نخلصها قبل السفر.
متى تسافر؟
نسافر الثلاثاء الجاي.